بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم ويا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقات الموسم الثاني من Localization Academy Podcast، أول بودكاست عربي عن الترجمة والتوطين. ضيفي في حلقة النهاردة من الضيوف اللي أنا بعتز بيهم جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، وقدر لي أن أكون تحت إدارته في واحدة من كبرى شركات الترجمة والتوطين في مصر والوطن العربي. اتكلمنا في موضوعات كتيرة جدا تخص مجال الترجمة ومجال التوطين وطبيعة الكارير شيفت أو تغيير المسار المهني، وانتهاءا بعمله حاليا كلانجوج سبيشاليست في شركة ديدي. يسعدني وشرفني النهاردة أن يكون ضيفي الأستاذ ياسر عبد البصير.
Localization Academy Podcast، أول بودكاست عربي عن الترجمة والتوطين والعمل المستقل في مجال تقديم الخدمات اللغوية، يقدمه إليكم محمد سعيد كامل، مترجم معتمد ومحاضر بمجال الترجمة والتوطين وتقنيات الترجمة بمساعدة الحاسوب، بخبرة تزيد على 14 عاماً في المجال. يتناول البودكاست كلاً من الترجمة والتوطين من منظور قطاع الأعمال، فضلاً عن أهمية تطوير المترجم لمهاراته اللغوية والتقنية والشخصية، بجانب مهاراته في إدارة مشروعات الترجمة وإدارة الوقت والإدارة المالية وغيرها من المهارات. جميع الآراء التي يعبر عنها مقدم البودكاست وضيوفه هي آراؤهم الشخصية ولا تعكس رأي أي كيان ينتمون إليه.
أهلا بك أستاذ ياسر.
أهلا بك محمد.
ازيك؟
أنا سعيد إن أنا الحمد لله تمام. أنا سعيد إن أنا معك النهاردة، ويعني إن شاء الله تبقى حلقة كويسة يعني.
إن شاء الله. طيب، يعني أنا على مدار 5 سنين و7 شهور لما كنت بشتغل في واحدة من كبرى شركات الترجمة في مصر، ويعني والناس اللي هتراجع البروفايلز بتاعتنا على لينكدين هتبقى عارفاها، يعني شركة فيوتشر جروب. حضرتك وقتها كنت مساعد المدير السيستم مانجر، وانا كنت لسه سينيور ترانسليتور، لسه يعني في بخطو خطواتي الاولى في المجال. لما جيت بصيت بقى على البروفايل بتاع لينكدين لقيت ان في 10 سنين حضرتك ابتديتهم في مجال التدريس، تدريس اللغه الانجليزيه. التحول ده جه ازاي؟ وريت استاذ ياسر عرفنا من نفسه اكتر في المجال.
تمام. بالنسبه للتدريس، طبعا انا اول ما اتخرجت سنه 95 كانت تقريبا مجال الترجمه ما كانش ظاهر قدامي، يعني ما كانش واضح ادخل سوق الترجمه منين. واحنا طبعا في الدراسه في الجامعه، يعني دراسه اكاديميه، وما حدش اهلنا او ادانا فكره عن سوق الترجمه، فبدات بالتدريس لان كان هو ده الحاجه اللي هي المتاحه في وقتها. يعني طبعا بعد 10 سنين اكتشفت ان انا ما استفدتش حاجه، يعني على المستوى المهني ومستوى المادي كل حاجه، يعني حسيت ان انا واقف مكاني، ما فيش اي تطور. طبعا طريقه التدريس والطريقه النمطيه بتاعته ما عجبتنيش. ففي اخر المده دي بدات افكر فعليا ان انا اعمل كارير شيفت.
ده كان في سنه كام تحديدا؟
ده تحديدا كان 2006. كنت انا وصلت زي ديدلوك كده في المهنه بتاعتي.
كانت اي مرحله دراسيه حضرتك بتدرسها؟
انا بدات في التدريس للاعدادي، المرحله الاعداديه وشويه ابتدائي وجزء ثانوي برضو، بس كان محدود شويه.
التحول بقى، يعني فكره اعداد، يعني ده اللي هننقلنا للسؤال الثاني، موضوع بعد 10 سنين من الدراسه، خصوصا ان انا بشوف ناس كتيره بتفكر دايما في الكارير شيفت. احنا وخصوصا الاسيام اللي هم ما عملوش اصلا كارير، يعني بقى طالب لسه حديث التخرج، لسه فريش جاد، وبعدين بيقول انا هعمل كارير شيفت. هو اوريدي ما عملش كارير اصلا، يعني لسه الكارير بتاعه ما بقاش. الامور ما بقتش واضحه، ما خطاش خطوات صحيحه في الكارير عشان يقدر يقول ان هو يقدر يعمل كارير شيفت ولا لا. فكره الانتقال ده جت ازاي؟ يعني فكره التحول من 10 سنين دراسه، وهل فادت حضرتك الدراسه او التدريس لمده 10 سنين؟ لان احنا تقريبا يعني مشتركين مع بعض في بعض الامور. يعني انا ابتديت تدريس في الجامعه، قعدت تقريبا 6 سنين وشويه، وبرضه عملت التحول ده. فالتحول ده جه بناء على ايه؟ وايه الياته وايه ادواته اللي حضرتك اكتسبتها علشان تقدر تدخل بعد كده شركه ترجمه وتوطين وتسلك فيها بقى المسار المهني اللي هنتكلم عنه كمان شويه؟
هو التحول بيبقى فيه جانبين، يعني غالبا جانب سلبي وجانب ايجابي. الجانب السلبي اللي هو انا المهنة التدريس نفسها، يعني انا حسيت بعد 10 سنين ان انا ما انجزتش كتير، يعني وان المهنه مش ماشيه مع المينتاليتي بتاعتي، لان هي اصلا بتقوم على التلقين والتكرار في الفصول والتعامل مع الطلاب بشكل نمطي ومتكرر، فده ما كانش يعني مريح بالنسبه لي. وان كان في اساليب التدريس الحديث يعني في حاجات غير اللي احنا بنعمله في المدارس، بس ما كانش متاح يعني دايما. الجانب الايجابي ان انا حابب اللغه، يعني من وانا في الجامعه كنت حابب ان انا بالنسبه للغه العربيه تحديدا، طلعت كتير، قريت في الشعر العربي وقريت في الروايات وكنت بكتب شعر، فدي كانت حاجه ملكه عندي. فده دفعني ان انا افكر في الكارير شيفت لما بدات تظهر قدامي الترجمه كبزنس شغال، وبدا يجي لي اوفرز سواء فريلانس او فول تايم، فبدات افكر في الموضوع برغم ان انا بالنسبه لي كانت مغامره في وقتها، كانت مغامره كبيره، وان كانت تبين بعد كده انها ما كانتش مغامره ولا حاجه يعني.
فعلا التحول بعد 10 سنين بيبقى موضوع صعب.
صعب وانت مش عارف انت هتعمل ايه لسه،
غير لو حد ما ابتداش الكارير خالص يعني. لان للاسف انا بشوف بعض الكيانات اللي هي بتروج والله نقدر نعمل كارير شيفت حتى هو الطالب لسه بيدرس، يعني هو لسه حتى ما اكتشفش الكارير ده او المسار المهني ده، او ان هو قضى فيه سنه او اتنين او ثلاثه وشاف نفسه والله هل هو يقدر ينجز في المجال ده ولا يتحول سريعا، يعني يتحول سريعا من غير ان هو حتى يجرب ان هو يشوف الفرص المتاحه في المجال ده. طيب انا برضو من ملاحظاتي على البروفايل على لينكد ان حضرتك اشتغلت تحت اشراف الدكتور الراحل نبيل علي، العالم في مجال معالجه اللغات الطبيعيه حاسوبيا، يعني كلمنا على التجربه
الاول تجربه بعد التدريس. بالفعل يعني هي دي كانت اول سنه بعيدا عن التدريس. بدات مع دكتور نبيل علي الله يرحمه، هو كان شغال على حاجه زي بيعمل قاموس كبير، قاموس طبعا كومبيوتيشنال، حاجه
حاسوب
يعني وبيدخل لها داتا كتير، واحنا كان الاكتيفيتي الاساسيه بتاعتنا ان احنا مش مجرد داتا انترر، لا احنا كنا بنعمل حاجه زي ما بتكريت جلوسري، يعني بنعمل الديفينيشن بتاع الترم، بنترجم الترم للعربي وبنحط الديفينيشن وبنحط السينسز بتاعت الترم نفسه والجندر لو هو ناون بنحط الجندر وهكذا، يعني تفاصيل لينجويستيك كلها. فكنت حاسس ان الموضوع بالنسبه لي موضوع انترستنج قوي في البدايه، ويمكن دي كانت فتره اعداد بقى للترجمه، ترجمه البروفيشنال، لان انا في الفتره دي احتكيت قوي بالجروسريز وبالديتا نفسها، يعني هنقول عليها الرو ماتيريال بتاعت اللغه نفسها.
صحيح، اللي هو الليجاسي اسيتس بتاعت الاصول اللغويه بتاعتنا. طيب عدينا العشر سنين وابتدينا نمهد واحده واحده لمجال الترجمه، وانتقلنا بعد كده الى واحده من كبرى شركات الترجمه والتوطين في مصر والوطن العربي، واللي يعني برضو انا سعيد وبفخر ان كنت في يوم من الايام واحد من الموظفين فيها، شركه فيوتشر جروب. فكره العمل احنا للاسف المجال بتاعنا لسه underrated، او اللي هو مش محل تقدير قوي، لذلك انا ممكن اقول لحد انا بشتغل مترجم يفكرني مرشد سياحي، ما بقاش عارف طبيعة المجال قوي يعني.
او فاكر انت بتترجم على جوجل ترانسليت
بالظبط. ده كمان، وممكن يقول مثلا شغال في مكتب ايه، ما بقاش متصور ان الحجم الشغل يستدعي ان يبقى فيه شركه، وشركه بالزبط. شركه عملاقه او شركه كبيره يعني، فيها اوبريشنز وفيها عمليات وفيها تفاصيل كتيره جدا وفيها اقسام وادارات كتيره جدا. فكره التعامل من ان انا بشتغل في مكتب ترجمه، لا ده انا شغال في شركه ترجمه، ازاي اوضح ده للمتلقي او المتابع في البودكاست، لان في ناس كتيره مش فاهمه يعني ايه شركه ترجمه اصلا.
يعني يبدو ان الفكره مش واضحه عند الناس، لان هي مش عارفه السورسز جايه من الترجمه دي اصلا هي عباره عن ايه، لان في ناس كانت بتسالني من سنين طب انتوا يعني ايه بتترجموا، ايه بتختاروا حاجات كده وتقعدوا تترجموها يعني، او بتترجموا كتب، فهم مش فاهمين الدنيا. طبعا في الفتره في السنين الاخيره في شركات كتيره من كبرى الشركات في العالم بدأت تبص على المنطقة العربية والسوق العربي كسوق كبير ضخم لمنتجاتها، زي مثلا جوجل ومايكروسوفت، وهو يعني غالبا كان الموضوع بدأ بمايكروسوفت وجوجل ومجال اللوكاليزيشن عموما، فكان هم بيبحثوا عن يعني اودينس في السوق العربي، فطبعا عايزين يوصلوا منتجاتهم للجمهور
منطقة.
طيب فالمكاتب التقليديه بتاعت الترجمه ما تقدرش تستوعب ده، لان هو حد واحد واخد على الترجمه بيجي له كتاب او دكتوراه،
كل دوكيومنتيشن بروجكتس
حاجات
مجرد حاجات بسيطه كمان
مجرد دوكيومنت بيترجم، انما الشركه بتبقى قايمه على فكره ان انا هقدم سيرفيس للكلاينت ده، هو عنده مشاريع ضخمه، عنده برودكتس كبيره، ويب سايتس او ابلكيشنز، سيرفيسز جديده وممكن تكون لاول مره بتترجم للغه العربيه. هو مش مجرد مش هيطلب مني مجرد ان انا انقل من السورس للتارجت وخلاص، لا ده هو بيطلب مني ان انا استخدم تول معينه للترجمه، مش تول يعني مش زي جوجل ترانسليت هترجم، لا تول على الكمبيوتر او تول اونلاين بيستخدمها للترجمه. فالشركات مش بتطلب منك مجرد ان انت تترجم دوكيومنت من فروم سورس تو تارجت وخلاص، لا ده هي الشركه عندها برودكتس او سيرفيسز، سواء برودكتس فيزيكال زي اجهزه او حاجه اونلاين زي الويب سايتس والمواقع المختلفه والسيرفيسز كتيره يعني اونلاين الناس عارفاها اكيد، يعني وليكن مثلا زي جيميل، زي موقع للتجاره الالكترونيه، حاجه اديوكيشنال بقى مطلوب فيها معايير كتيره. العميل مش مجرد عايز التارجت بتاعك وخلاص، لا هو اولا ممكن بيطلب منك تستخدم تول معينه اونلاين او اوفلاين، بيطلب منك بروسيس معينه للكواليتي، طالب منك فيزز للترجمه
يعني مراحل معينه،
يعني هو بيشترط عليك مثلا البروجكت ده ترانسليشن مثلا اديتنج بروف ريدنج، بل هو بيطلب منك خدمات اضافيه يعني كشركه انت كشركه طبعا المترجم العادي مش هيقدر يعملها، طالب منك دي تي بي اللي هو ديسك توب بابليشنج، تجهز له
مش المكتبه
تجهز له الكونتنت، جاهز للنشر. واحيانا الموضوع بيبقى تكنيكال اكتر كمان، ويحتاج تدخل انجينيرز كمان في
السوفت وير ابلكيشنز والويب سايت ديفلوبمنت الحاجات دي، كل ده برضو داخل تحت اللوكاليزيشن
بالظبط.
طيب فكره ان انا لاحظت برضو وشفت ده من طلبه وشفت ده من مترجمين زملاء وشفت ده حتى كمان في شركات كتيره، فكره ان المترجم اللي هو عنده الفيكست مايند سيت اللي هو العقليه الجامده او الثابته، انا داخل شركه ترجمه انا داخل مترجم او انا هفضل ورا الشاشه، انا مترجم انا مراجع انا مدقق لغوي، ما عنديش استعداد اكتسب مهارات تانية وتحديدا مهارات اداريه يعني تهيئني او انها تجهزني ان انتقل بعد كده لمنصب اداري وابتعد عن الايه عن الترجمه. حضرتك ابتديت سينيور ترانسليتر، بعد كده ريفيور، وبعد كده الهيراركي او اللي هي التدرج الوظيفي في الشركه، الى ان وصلت الى تيم ليد تيم ليد او جروب ليد في الاول، بعد كده اسيستنت سيستم مانجر. المهام الاداريه دي، فكره المترجم يكتسب مهام اداريه او مهارات اداريه، هل ده مطلوب داخل الشركات ولا ممكن مترجم يدخل لحد ما يقعد وقت ما يقعد ويمشي هو برضو مترجم ما يكتسبش اي مهارات اداريه تاني؟
هو ده بيعتمد على حجم الشركه. يعني وجود المترجم في شركه كبيره بحجم فيوتشر زي ما قلت، دي فرصة هائلة، يعني فرصة هائلة ان هو يكتسب كمية نوليدج وكمية مهارات كبيرة جدا مش هتتوفر له في اي مكان تاني، يعني سواء هو لوحده او في بعض الاماكن التانية. انا رأيي الشخصي يعني المترجم اولا حر، هو لو هو مضى كونتراكت ان هو مترجم هو عايز يفضل يشتغل مترجم. احيانا الشركه نفسها بتشوف بعض الكاليبرز كده اللي هي بتتوسم فيهم ان هم مثلا تقدر تدخلهم في ليفلز ثانيه
الكادر الاداري ده،
ممكن تعرض وممكن البعض يرفض مثلا انا لا انا مش مستعد، ولكن بعد التجربه يعني فرصه وجودك في شركه يعني تؤهلك ان انت تكتسب شويه مهارات ممكن تفيدك انت بعدين لما تاخد قرارات تانية، يعني صحيح. كون ان يعرض عليك او ان انت تتحط مثلا في يعني تبقى مسؤول عن مهام تانية غير الترجمه، دي حاجه رائعه سواء اداريه سواء مثلا حاجه سوبرفيجن كده على جروب تمسك جروب او حتى يعني انا شفت داخل فيوتشر يعني في السنوات الاخيره كانوا بيدوا حتى فرص ان انت تتنقل بين الاقسام، يعني انت كمترجم حابب تبقى بروجكت مانجر يأهلك ان انت تبقى بروجكت مانجر،
ده مهم جدا عشان تكتسب المهاره بتاعه
اداره
المشاريع. ما هي دي فكره الجروث مايند سيت او فكره عقليه النمو، ان يبقى المترجم هو داخل، انت داخل علشان خاطر فكره ان انا باخد مرتب اخر الشهر وبترجم وبس، ولا لا انا حابب ان انا اتطور في الشركه طالما الشركه سامحه لي بحكم التدرج الوظيفي او الاقسام اللي فيها او الادارات اللي فيها، يعني في شركات ممكن تبقى صغيره خالص ما فيهاش الا ادارتين ثلاثه وما اقدرش ان انا اتدرج فيها.
ده بالعكس، ده في بعض الشركات ممكن لصغر حجمها بيبقى عندهم عقليه يعني هو بيخاف ان يطلع المترجم ده على مثلا مهارات معينه او حاجات معينه لا هتخليه بقى يعني
ماركتنج سيلز الحاجات دي
هتخليه بقى لا ممكن يتمرد ممكن هيبقى منافس طبعا دي بتبقى موجوده في الاماكن الصغيره
وفعلا بمناسبه كلمه المنافسه ان في شركة يعني واحده من اشكال التطور للمترجم مراجع بعد كده ان هو ممكن يستقيل بعد فتره معينه بيفتح شركه بتبقى شركه منافسه
بالزبط.
خصوصا ان المجال بتاعنا الانتري ليفل او حاجز الدخول فيه ضعيف يعني فكره ان عادي ممكن حد يفتح شركه ترجمه ويكتسب الحاجات الاساسيه في الاول ويحاول اللي هو وبعد كده بيبقى كومبيتيتور بيبقى منافس للشركه اللي هو اشتغل فيها او حتى الشركات الثانيه اللي موجوده في السوق يعني طيب هنتقل لمفهوم تاني داخل برضو الشركات مفهوم الكم والكيف فكره ان المترجم بره لسامه طبعا المترجم مصادر الشركات لما تيجي تفكر مثلا تعين مترجمين يا اما طالب لسه حديث التخرج او حد كان بيشتغل فريلانسر يعني او ممكن من شركه لشركه تانية وان كان دي برضو حته الهانتنج دي ممكن تبقى صعبه شويه لان اللي بيشتغل في شركه يا اما هيفضل شغال في الشركه دي على طول يا اما هيروح يفتح شركه ترجمه يا اما هيشتغل فريلانس يعني فكره ان ينتقل من شركه لشركه دي الفرص فيها قليل قوي يعني بتحصل بس ستيل قليله لكن فكره ان انا اجيب مثلا طالب او اجيب حد لسه مش واخد على الكم فكره انه يترجم مثلا 1500 كلمه في اليوم داخل شركه او 2000 كلمه في اليوم داخل شركه وكان ده عرف السوق في شركات ممكن تبقى اكتر من كده او اقل من كده مع اختلاف التخصصات من الترجمه العامه للترجمه المتخصصه شركه الترجمه هتترجم في تخصصات كتيره جدا ازاي قسم الترجمه ممكن يتعامل مع نقطه زي دي ازاي يهيئ المترجم اللي هو لسه مش قادر يوازن ما بين الكم والكيف وهيبقى في مشكله دايما ما بين انا عاوز مترجم بيترجم كميه عاليه ولكن جودته ضعيفه في حين ان ممكن تلاقي مترجم تاني جودته عاليه جدا ولكن انتاجيته ضعيفه فهفضل دايما في المشكله دي قسم الترجمه او الشكل الاداري او اداره الترجمه ممكن تتعامل ازاي مع موضوع زي ده
انا بحكم ان انا قضيت فتره طويله في فيوتشر احنا واخدين فيوتشر كاكزامبل لحد اخر
بالظبط
تمام يعني شفت نماذج كتير ده بيتوقف على الهدف يعني احيانا الشركه بتبقى عايزه فريش جراديوتس وعايزه تستثمر فيهم وكانوا بيقولوا لنا يعني المترجم ده هو الاسيت الاساسي بتاع الشركه صحيح. يعني الفريش جراديوتس لما انت بتجيبه وبتدربه وبتديله تريننج بتديله تريننج محترم وبيتعلم معاك بيبقى بعد كده لويال ليك غالبا لفتره كويسه يعني فتره طويله يعني فانت طبعا مش هتبدا تصدمه بكل المتطلبات يعني مش هتقول له من اول يوم تعالى اعمل ألف خد 2000 كلمه هم اعملهم صح. اولا الشركه بتعمل في البدايه مثلا على الاقل اسبوعين ممكن توصل لشهر يعني فتره تريننج للمترجم من اول ما خلاص هو مضى
تهيئه للاجواء الجو الشركه بالزبط. او الايكو سيستم خلينا نقول يعني
مصطلحات البيزنس بالظبط بياخد تريننج على ما ياخد على البروسيس بتاعت الشركه والسيستم بتاعها والاجهزه التيمز اللي هشتغل معاها السوبرفايزر بتاعه فالتريننج ده بيبقى نقطه اساسيه بعد التريننج بيبدا بقى المراقبه الحقيقيه للبرفورمانس بتاع المترجم بنبدا يعني المسؤول بقى عن الريسورس الوكيتور او التيم ليد ايا كان بيبدا يراقب الاداء الفعلي بتاعه هو بيبدا ياخد ريت طبيعي اللي هو المفترض يعني كمترجم هياخد 2000 كلمة في اليوم طيب هل الموضوع بيبقى ستريكت قوي ان لو جه المترجم في اول يوم مثلا خد 2000 كلمة ومفترض ان ال 2000 كلمة لهم ديدلاين فمفروض هو على اخر اليوم end of business day على الساعة 5 او 6 هيخلص يسلم طب جه المترجم جه قاعد للساعة 6 وقال انا ما خلصتش انا مثلا لسه فاضل لي شوية يعني المفترض ده بيبقى محطوط في الحسبان يعني بيبقى التاسك بتبقى المفترض ان ليها برضو وقت مش لازم المترجم يبقى واخد الديدلاين الفعلي بنبقى عاملين مثلا باك اب بحيث ان ندي المترجم طيب انت ما خلصتش النهارده خلص بكره خلص بكره ميد داي مثلا فبنحاول نبقى فيه فليكسيبيليتي في البدايه او مش شرط ياخد الريت كاملا يعني اولا المشاريع مش بتيجي جاهزه كده مش كل مشروع بيجي 2000 كلمه في مشاريع بتبقى يعني 50 كلمه 500 كلمة 1000 كلمة وهكذا فممكن الموضوع يبقى يتنظم بحيث ان المترجم ياخد ريت معقول عشان يقدر يركز حتى في الفترة دي ان هو يطلع كواليتي كويس مع الوقت والله بيبدأ الجروب ليد ممكن بيبقى حلقة وصل ما بين المترجمين والابر لي يعني
الابر ليفل بقى اداره الاداره نفسها
والريسورس الوكيتور او ترانسليشن مانجر ايا كان هو بيبدا بقى بيديله الجرين لايت والله المترجم ده جاهز عندي. وده كان بيحصل بالفعل. كان المدير الترجمه كان بيقول لنا دول معاكم هتدربوهم مثلا لمده اسبوعين. واحيانا كانت الشركه هي بتتولى التدريب بس انا بكلمك على فتره معينه تعتبر الفتره اللي هي الاساسيه بتاعت قيام الشركه يعني او تطور الشركه. فالجروب ليد بيجي في اخر الاسبوعين والله الراجل ده خلاص جاهز معايا نبدا نديله
خلاص جاهز على الشغل تماما
بالظبط.
تمام.
فالموضوع طيب. لازم يكون فيه فليكسيبيليتي.
تمام. طيب على ذكر الكوتا والكم والكيف برضو مهم ان احنا نذكر مساله التخصص. وللاسف ده برضو من ضمن المسكونسبشنز او الحاجات اللي هي بيساء فيما عن مجالنا. فكره انت مترجم مطلع لي نشره دوائيه بيش انفورميشن ليف يقول لي ترجم او اي حاجه شايفها انجليزي معديه من قدامي يقول لي خد ترجمه. في حين ان المجال اصلا فيه تخصصات كتيره
طبعاً.
في تخصصات قديمه زي مثلا مجال القانوني والطبي والطبي كمان فيه طفرات كتيره جدا ومجال مالي وحتى السياحه والفنادق برضو فيها تخصصات وامور كتيره جدا. وفي مجالات لسه ظاهره على الساحه او ما بقالهاش كتير في السوق حاجات مثلا زي تقنيه البلوك تشين او ان يترجم في حاجه مثلا ليها علاقه بالكريبتو كارنسي العملات المشفره او مثلا حاجات ليها علاقه ب
الفويس ريكوجنيشن
حاجات كتيره الاوجمانتد رياليتي وحاجات كتيره جدا. بس فكره هل مساله التخصص امتى المترجم هل المترجم المفروض ان هو يترجم كل حاجه؟ انا بتكلم كمان المترجم اللي هو داخل الشركه اللي هو فول تايم ترانسليتور مترجم بتاع كله ولا يبقى عنده مترجم ليه وركينج فيلز مجالات بيشتغل فيها ولكن هو كي بلاير بالنسبه لي في مجال او اتنين الشركه تقدر تعتمد عليه على المترجم ده او المترجمه دي في مشاريع بعينها وفي تخصصات بعينها.
بالظبط. ده من ضمن برضو المزايا بتاعت مكان كبير زي فيوتشر. المترجم في البدايه بيطلع او بيسند اليه كميه كبيره متنوعه من المهام من التاسكات ما بين جنرال او ماركتينج او سوفت وير تكنيكال. ما بيبقاش في البدايه في اي توجه ان المترجم ده ما دام خصوصا لو مترجم لسه يعني لسه جونيور ما بيبقاش في توجه ان احنا نديله تخصص معين. هو بياخد يوميا بياخد الحاجه اللي هو مثلا متاحه او اللي احنا عايزين نوزعها نديها له مع البرفورمانس بقى سوبرفيجن بيبان يعني بعد فتره بعد مثلا عده شهور كده نقول مثلا 6 شهور مثلا بيبدا يبان ان المترجم ده بيعمل ريزلتس كويسه في سي مثلا في الميديكال او المترجم ده في السوفت وير ممتاز بيعمل سيرش كويس او بيشوف الانستراكشنز والاسيتس اللي هي في البروجكت يعني بيعرف يتعامل كويس جدا مع نوع معين من الترجمه فبنبدا نسندها اليه اكتر يعني ما دام هو بيعمل حاجه كويس
بيبقى كي بلاير في التخصص ده
بالظبط او الريفيور بيحط بيدي فيدباك كويس عليه فبنبدا نكرر بقى ما هو التعلم بيبقى من خلال التكرار. طيب ده كويس خلاص انا ببعت له بقى المشاريع دي على طول ممكن بعد فتره يبقى هو خلاص حد اساسي في المشاريع دي فهو بعد كده بيدرك ان انا لا انا كده هو نفسه خلاص بيصنف نفسه كانه بقى متخصص انا والله انا في اللي انا شغال ليجل دلوقتي فهو خلاص شغال ليجل بس ده ما يعنيش ان ما يبقاش عنده قدره ان يهندل حاجات تانية بالزبط. في استطاعته هو ممكن خلاص البريوريتي هو نديله مشاريع ليجل. طب ما فيش مشاريع ليجل ممكن ياخد حاجه جنرال
صحيح.
اكيد اللي بيعمل ليجل كويس مثلا ممكن يبقى كويس في الجنرال
صحيح.
فالموضوع بنحاول برضو بيبقى لازم يبقى فيه بالانس
وفي كمان تخصصات ما بتجيش صافيه خالص اللي هو مثلا ده ميديكال فقط
بالظبط
ممكن يجي لي عقد مثلا العقد ده يكون مثلا شركه ادويه مثلا او حاجه اجهزه طبيه مثلا مع شركه تانية فوارد ان
يقابلني مصلحات كتير.
طبيه
بيحصل كتير
فده وارد جدا يعني طيب على ذكر بقى انا لاحظت برضو ان كل مره مثلا انا سواء مثلا الكوتا الكم الكيف في فتره زمنيه لازم ان انا اتابع المترجم واصبر عليه والشركه تصبر عليه والحاجات دي كلها بس في امور معينه ليها علاقه بالاختبارات داخل الشركات مثلا او داخل الشركه يعني مثلا سهل جدا نختبر المترجم المتقدم يعني لغويا اذا كان مثلا اختبار ترجمه عامه او اختبار متخصص على حسب الشركه متخصصه في ايه سهل جدا نختبره تقنيا حاجات ليها علاقه بالكات تولز حاجات اونلاين مايكروسوفت وورد اكسل باوربوينت على حسب برضو ايه احتياجات الشركه الجوانب اللي هي صعب ان الشركه تختبر فيها المترجم هي الجوانب الشخصيه او المهارات الشخصيه
سوفت سكيلز
ايه تحديدا في السوفت سكيلز سوفت سكيلز مثلا زي التايم مانجمنت احنا شغلنا الاساسي معتمد على اداره الوقت ممكن يبقى الجودة عالية جدا، الانتاجية ممتازة، لكن الراجل ده ما يعرفش يدير وقته
بالزبط.
ما يعرفش ياخد مشروعين مع بعض، لو خد المشروعين مع بعض يضيع
الدنيا بتقع معاه.
ما بقى لا، احنا ممكن تبقى في الشركة شغال في شركة وطبيعي. انا بقول ليه بقول الكلام ده، مش تحديد مش ذكر شركة بعينها، لا انا بتكلم بحاول اوضح طبيعة العمل داخل شركات الترجمة. فكرة انك تبقى في خلية نحل، انت وارد جدا يكون انت عندك في اليوم شغال على 2 تاسكس او 3 تاسكس، 3 او 4 مهام في تخصصات مختلفة، هو ما يعرفش يوازن امور، رغم ان هو لوحد التاسك دي لوحدها يؤدي فيها كويس، التاسك الثاني يؤدي فيها كويس، لكن مع بعض ما يعرفش. ازاي الشركه او ازاي قسم الترجمه تحديدا يقدر يتابع او يقدر يقوم المترجم، لا سيما في اول 3 شهور، ودي دايما بتبقى فتره الاختبار لاي مترجم داخل او داخل يلتحق بشركه ترجمه.
كلمه الضغط يعني اول ما تذكر فيوتشر، فيعني المترجمين ويل ريليت، يعني كل اللي اشتغل في فيوتشر
ده التعريف الطبيعي للضغط،
ويل ريليت اه يعني هو المكان. هو احنا اصلا بنسمي فيوتشر من زمان مصنع المترجمين. يعني الضغط ده من طبيعه طبعا اي مكان، مكان عمل بالذات في مجال الترجمه، وبالذات في شركه في حجم فيوتشر. المشكله مش في الضغط، المشكله ازاي انت بتهندل الضغط. اولا في طرف بيبقى مع الاداره اللي بتدير العمليه، البروسيس بتاعه الترجمه كلها،
البروجكت مانجمنت مثلا،
اداره المشاريع، وفي طرف مع المترجمين، المترجم يعني نفسه. انا برضو لازم يكون عندي حكمه، يعني انا عندي مترجم في اول 3 شهور زي ما قلت، فانا عايز اختبره. انت تقصد ان انا اختبر المترجم اشوف تحمله مثلا للمالتي تاسكينج،
لان مثلا اداره الوقت انا مش هقدر اقيسها في الاختبار بتاعه
بالزبط.
مثلا لازم اخد قرار. نفس القصه تقنيا مثلا ماشي اوكي، لكن اداره الوقت العمل تحت الضغط، الحاجات دي مش هتبان غير بعد فتره زمنيه وطويله كمان اقدر ان انا اتابعه فيها. يعني
اكيد زي ما انت قلت، انا ممكن يبقى عندي كذا تاسك واسندها لنفس الشخص، بيحصل لان ليها اسباب، لان ممكن يكون التيم كله مشغول او فولي بوكد، يعني مفيش حد فيهم عنده فوضي. اي وقت المترجم ده عنده مثلا عنده وقت او عنده تاسك هتخلص النهارده سي مثلا على نص اليوم، فاصبح هو الوحيد اللي فاضي قدامي. وانا عندي 3 مشاريع، في مشروع مثلا هتسلم اخر اليوم، في مشروع مطلوب بعد ساعتين، وفي مشروع مطلوب الصبح بكره الصبح اول اليوم مثلا. فانا المترجم بقول له، انا بوضح له، بقول له انا دلوقتي انا معايا المشاريع دي، بديله الديدلاينز بتاعتها. طيب هو المفترض ان هو بيأبروف، يعني هو ممكن يرفض برضو، يعني احيانا المترجم بيقول لا انا مش هلحق مثلا اخلص ده او ده مع ده، فالموضوع بيبقى احيانا فيه نيجوشيشن. يعني انا بالنسبه لي كطرف ما بخليش المترجم اولا الموقف بالنسبه له ما يبقاش نايت مير، يعني ما اقولوش بص لازم دول تخلصهم يا هيحصل مشكله، لا يعني انا بشوفه وبديله بفهمه الصوره، بقول له ان ده ايرجنت لان العميل طلبه بعد ساعتين فعلا، وده مطلوب مثلا اخر اليوم وده مطلوب الصبح. طيب ببدا اشوف اداء المترجم، هو كونفيرم كل حاجه، بس بدات اشوفه بيتعثر مثلا، جه المشروع اللي بعد ساعتين ده فاضل مثلا ربع ساعه ولسه ما خلصوش، فانا بقول له ايه الموقف، بيقول لي والله انا محتاج بس نص ساعه مثلا وخلص المشروع. طيب المشروع الثاني انا كده مش هلحق اخلصه اخر اليوم، ممكن اخلصه لك الصبح. فببدأ أنا يعني أحاول أبقى في مع المترجم، يعني لازم أقنعه أن أنا بساعده، أنا مش بضغط عليك، أنا مش بحطك تحت ضغط كده وخلاص. أبدأ بقى أشوف البريوريتيز وأفهمه أن في حاجة اسمها تايم مانجمنت، وأن طيب هقول لك إدي البريوريتي دلوقتي للساعتين، للمشروع اللي بعد ساعتين ده إدي، ما تشتغلش على المشاريع التانية دي، سيبك منها خالص وإدي البريوريتي للساعتين دول. فأنا يعني لو هو في خلال ساعتين او خد نص ساعه او خد حتى ساعه، ومفترض ان انا عندي باك اب برضه، يعني لقيته خلص المشروع وسلم المشروع بجوده معقوله، طبعا الريفيور هو اللي بيدين الفيدباك بعد كده، ومفترض ان مفيش طبعا مترجم بيسلم شغل ويتسلم للعميل على طول، لازم يبقى في فيز واكتر من فيز احيانا. يعني فدي من ضمن الوسائل اللي انا بقيم بها المترجم، بشوف الاداء بتاعه، في نفس الوقت ما اضغطش عليه لدرجه ان انا احكم عليه بعد كده حكم غلط، يعني ما اجيش اديله فوليومز غير معقوله، او مثلا احطه في حاجات عايزه سكيلز عاليه وبعد كده اقول لا ده ما اشتغلش كويس، او لا ما عندوش تايم مانجمنت. فلازم انا اكون برضو يعني انا بساعده وبشوف هيعمل ايه.
بس اللي انا استنتجته ان هيبقى برضو بنظام التراين ايرور، يعني مش هقدر ان انا احكم عليه في وقت قصير ان ده قادر يدير وقته، او ان هو يقدر يشتغل تحت ضغط او كده، الا لما اشوف هل هو بعرف البيزنس بقى ما يعرف بالكالتشر الفيت، هل هو مناسب لثقافه الشركه. ان في مثلا شركات الثقافه بتاعتها والله لا احنا شركه فيري بروفيشنال، كل حاجه لازم يبقى ليها فيز واثنين وثلاثه او مرحله واثنين وثلاثه. هل انت تقدر تشتغل في فريق عمل؟ يعني في واحد يقول لا انا بحب اشتغل لوحدي، لا ما هو مش هينفع تشتغل لوحدك
طبعا،
انت مش فريلانسر، خصوصا كمان لو كان هو بعقليه او بالمايند سيت بتاع الفريلانسر وهينضم بعد كده للشركه، لان الغالب ممكن حد يبتدي ينضم للشركه وبعدين بعد كده يتحول الى فريلانسر.
اكيد
العكس ممكن هو اللي يبقى صعب شويه في موضوع ان انا ازاي مانج الراجل ده، واحد كان متعود طول عمره مثلا يبقى حر او ان هو يشتغل براحته او هو مدير نفسه زي ما احنا بنقول، وبعد كده يبقى يبتدي بقى ان هو يشتغل في فريق او ان هو يشتغل في مجموعه، فيتعامل ازاي بقى موضوع اداره الوقت ويتعامل تحت ضغط والامور دي كلها يعني. طيب قبل ما انتقل للعمل في شركه ديدي، عاوز اتكلم برضو على موضوع نقطه التدريب. احنا يعني انا حتى لما ابتديت افكر في مساله التدريب فكرت فيها وانا حتى كنت داخل فيوتشر، ويمكن انا حتى بقولها مش مدحن في فيوتشر قد ما هي قدر من المرونه، يعني ان هم الناس كانوا سامحين لي بصراحه في مساله ان انا اقدر ادرب وان انا اقدر اوجه وان انا اقدر اعمل بودكاست موسم اولاني وكذا وكل الكلام ده، وانا كنت بشتغل حتى داخل الشركه. لكن خلينا نبص على المشهد التدريب من اللي هو بيردز اي فيو كده، ونبص على المشهد من فوق. من وجهه نظرك ايه مواصفات المدرب الكفء او المدرب المحترف؟ هل المدرب ده يفضل انه يكون اكاديمي بحت؟ وفي حالة لو هو كان أكاديمي فهو مش هيبقى فاهم طبيعة العمل داخل الشركات، هو هيدرس المادة أو هيدرس المادة يدي المادة العلمية، لكن هيبقى فيه قصور كبير جدا هيصطدم بيه المترجم لما ينضم للشركة ويتعرف على ثقافتها وكذا، ولا الأفضل أن يكون شخص اشتغل داخل شركة أو حتى كان فريلانسر وإمكانه كنت أفضل داخل شركة لو هو اشتغل أصل يعني لو هيأهل حد يدخل ينضم للشركات ويدربه وهكذا. ولو ده حصل فهنبص دايما الناس دايما تقول والله طب ما هو اصل اللي بيدرب ده مش لاقي شغل او فاضي او ما عندوش حاجه، وهندخل دايما في الايه في اللوب ده او الايه او المعضله دي، مش باصين دايما مثلا المدرب ممكن يكون عنده تكلفه الفرصه البديله، ان انا في الوقت اللي انا بسخر وقت او بخصص وقت للتدريب انا ضيع مني فرص تانية ليها علاقه بالشغل. مشهد التدريب حضرتك شايفه ازاي وتقيمه ازاي، ومن وجهه نظرك ايه مواصفات المدرب المؤهل اللي هو يقدر يأهل مترجم نقدر ينضم يشتغل في شركة على طول؟ يعني
احنا بنتكلم عن المدرب داخل الشركة ولا المدرب بشكل عام؟
مدرب يأهل مترجم،
مش شرط يكون داخل الشركة.
مش شرط يكون داخل الشركة، لا مش شرط يكون داخل الشركة.
يعني التدريب
يعني كأن الشركة مش هتقوم بالتدريب، مش هتتولى التدريب، هي هتجهز واحد كاليبر. أيوه. او الشخص ده المدرب ده هيجهز كاليبر بحيث انه يدخل يشتغل على طول. ايه المعايير او ايه التفاصيل المشهد العام يعني؟
هو الموضوع ده اولا بقاله فتره في مشاكل كتير، لان كتير من اللي دخلوا المجال التدريب ده بيتعاملوا مع الموضوع كبيزنس بحت يعني، وكتير منهم مش مؤهل.
ده بيزنس بحت دي مهذبه شويه.
يعني مش عايزين نقول سبوبه كلمه سبوبه، بيتعاملوا فعلا من هذا المنطلق، وكمان اصلا ممكن ما يكونوش مؤهلين بما يكفي ان هو اصلا فكره ان انت بتدرب، يعني ايه انت بتدرب على كات تول او بتدرب على نوع معين من الترجمه مثلا ميديكال ترانسليشن، او
فهو يا جانب لغوي جانب تقني يعني لغويا مثلاً او تقني
بالظبط. مفترض ان انت تكون متشبع بكل جوانب الموضوع ده واشتغلت فيه قبل كده، مش مجرد ان انت اصلا اي حد دلوقتي ممكن يجيب ماتيريال يجيبها مثلا اونلاين او من اي جهه
مصادر كتيره
ده. ويقعد يقراها كده وبعدين مثلا يعمل يجهز فيديوز او يجهز كده وبعدين يبدا يدرب الناس. الفكره اوكي ماشي مفيش مشكله، بس الفكره ان احيانا المدربين في السوق بيدوا المترجم بيدوا توقعات مبالغ فيها جدا، بيقول له بص انت لو خدت الكورس ده هتبقى مترجم ما حصلش، يعني هتقبض بالدولار هتقبض بالدولار او هتبقى او هتعمل شركه. انت كده بتظلم المترجم وبتضحك عليه،
برفع سقف التوقعات قوي يعني.
بالظبط. لا انت فاهم المترجم، والله انا مرحله، انا دلوقتي انا باهلك، وليكن مثلا انت ما تعرفش حاجه عن ترادوس، انا هعرفك ترادوس، ما تدروش اولا توقعات كبيره، يعني ما تقولوش بص ده هيخليك استاذ، ما فيش حاجه اسمها كده. اولا احنا معظمنا الجيل بتاعنا في يعني اتدرب على الحاجات دي كلها من خلال الممارسه،
صحيح،
لان احيانا كانت بتيجي طول فجاه واحنا شغالين تلاقي كلاينت باعت بروجكت على طول، لا البروجكت مانجر عارفها ولا الشركه تعرف.
حضرت حاجات زي دي كتير
بالظبط. ولا احنا نسمع
عنها، عملنا ميتنجز عشان نفهم التول دي اصلا
بالظبط. فكان الناس اللي هي برضو عندها يعني تالنت في ان هي تستوعب بسرعه كانوا بيبداوا يشوفوا التول دي شكلها ايه، وطب وبنزلها منين ونسطبها ازاي، ويبداوا يعملوا تريننج. التعلم الفعلي كان بيبدا منك انت كمترجم، تبدا تشوف التول تشتغل عليها وتشوف الاخطاء اللي عم بتحصل وايه المشاكل اللي بتحصل لك، وبعدين بتستعين باقسام تانية غالبا زي الاي تي او الانجينيرز يحلوا لك مشاكل في التكنيكال خارج اصلا صحيح. خارج معرفتك يعني، فما تجيش انت كشخص مدرب وتقول له انا هعمل لك الحاجه دي، لا انت خليك ترانسبيرنت اولا، ما حدش يحجر على حاجه.
اول عنصر من العناصر هي الشفافيه، لازم اكون بالزبط. صريح جدا او في قدر كبير من الشفافيه العاليه، اني انا مرحله
بالزبط.
انا مش المرحله النهائيه، انا حلقه وصل بين مثلا الاكاديميه وبين الصناعه نفسها،
بحطك الصناعة على الطريق
بالظبط.
بس
بالظبط تمام. ايه تاني من العناصر يعني، ايه تاني غير مثلا كماده علميه مهم يكون اصلا اشتغل في شركه يعني؟ هل ده طبيعي؟ لا، ممكن عادي يكون فريلانسر بس هو مجتهد شويه وقادر ان هو يمونيتايز بشكل او باخر، او يحول ده لقيمه ماديه بحيث ان هو يقدر يعمل مناهج او يعمل مقررات يقدر يدرس بيها، مهم ان يكون شغال في شركه ولا مش شرط؟
هو انا شايف ان هو لا مش شرط يعني، الفكره في الاخر انت اصل هي التريننج سيرفيس زي اي سيرفيس، فاللي بيحكم عليها انا ما اقدرش اقول لك انت لازم تكون عشان تقدم السيرفيس دي تكون يعني، ما فيش حاجه معينه او ستاندرد معين بيقول لي كده، بس يفضل طبعا ان يكون برضو اشتغل واحتك بالوسط بتاع الشركات وشاف المشاكل اللي بتحصل، ويبقى يا سلام لو هو اصلا كمان بدا مترجم، انت هنا انت بتديله بقى قيمه مضافه للمترجم في اثناء ما انت بتديله التدريب، لان انت ما بتبقاش متقيد بكورس وهيخلص وخلاص. وبعدين ده في مترجمين ما شاء الله شاطرين ممكن ما يحتاجش اصلا حاجه اسمها فكره الكورسات اصلا، ما يحتاجهاش، هو بيشوف التول فين ويجيبها منين ويبدا يشوف الماتيريال بتاعتها او الهلب، يبقى فيه هلب مع التول بيفتح الهلب حاجه سهله جدا بيفتح. وكتير من الليد وتريننج جوه مثلا شركه زي فيوتشر، انا طبعا احنا مش بنتكلم عن فيوتشر كترويج ليها خالص،
لا
دي مكان
بالنسبه لنا ريفرنس من كذا
في فتره طويله من حياتنا المهنيه بالزبط. فشفت انا ناس هو كل اللي بيعمله هو بيفتح التول وبيفتح الهلب بتاعها او يعمل سيرش على النت، شوف كل المعلومات الضروريه ويبدا يدي التريننج. هو اصلا ممكن ما يكونش شايف التول دي قبل كده، ف اي مترجم ممكن يعمل كده على فكره بشيء من الصبر،
بس عنده قدره ومهارات توصيل المعلومه عاليه
بالظبط. فانا ما كل اللي بيعمله المترجم المدرب ان هو بيسهل بس الموضوع للمترجم، بالذات اللي هو لسه خريج ده مش عارف يبدا منين اصلا، هو مش عارف يعني ايه اصلا، لو قلت له افتح الهلب مش عارف يعني ايه هلب، مش عارف ان التول دي اصلا موجوده او ان هي مطلوبه اصلا.
لكن لازم نتفق انها ان السيرفيس دي مطلوبه، فكره
مطلوبه مهمه جدا اكيد،
التريننج مطلوبه وفيها جاب كبير جدا
أكيد.
وللاسف الجاب ده في ناس بتستغله صح او بتحسن استثماره صح، الباشا اقول استغله، في ناس تانية بقى بتستغله بالمعنى السلبي.
كل مهنه بيبقى فيها نصابين،
هي بقى المشكله يعني. ان كويس بيدخل في فئه الوحش أكيد. يعني دايما ده والله ده بيدي تريننج فمعنى كده ان هو مش لاقي شغل، لا بالعكس الناس لو هتحسبها ماديا او ورقه وقلم، لا التريننج وخصوصا لو هو بيستهدف السوق المصري او المترجمين مثلا في مصر او الطلبه المصريين، اكيد مثلا بالنسبه له هيبقى الدخل اقل من مثلا لو هو خصص الوقت ده لشغل، ده اللي بيقول عليه تكلفه الفرصه بالزبط. البديله يعني تمام. طيب خلينا ننتقل لنقطه تانية وهي الكارير باث بعد بقى فيوتشر. انتقلنا بعد كده فترة للعمل المستقل وبعد كده التحقنا بشركة ديدي، دينا فكرة عن طبيعة دورك في الشركة وتعريف بسيط بالشركة ودور حضرتك فيها يعني.
ديدي بالنسبة لي كانت تعتبر نقلة نوعية في الكارير بتاعي، لأن أنا انتقلت من يعتبر كارير شيفت، يعني هو يعتبر سب كارير شيفت انجاز التعبير يعني، لان انت بعد ما كنت شغال في بيئه هي كلها اصلا مخصصه للتقديم سيرفيس، هي ترجمه عموما او لوكاليزيشن زي ما بنقول عليها، او كل السيرفيسز المرتبطه بالترجمه زي ديسكتوب بابليشنج وهكذا، لبيئه مختلفه تماما اللي هي بيئه العميل النهائي، العميل اللي هو اللي بيعمل المنتج نفسه. يعني لو قلنا ان المترجم او الشركه اللي هي مجالها هو الترجمه هي اصلا بتخدم على او السيرفيس بتاعتها بتقدم للعميل النهائي، طب انت بقى هنا اصبحت انت هنا شغال مع العميل النهائي نفسه اللي بيقدم، مش بيقدم سيرفيس، لا هو ممكن يكون بيقدم سيرفيس بس هنا هنعتبرها برودكت، لان هو اللي بيخترع صحيح. هو اللي بيدي المنتج بتاعه للسوق. طيب انت هنا اصبحت هل العميل جايبك عشان كمترجم فقط هترجم له ولا الوضع لا في الحالة دي بيبقى دورك اعلى من كده، دورك اعم من كونك مجرد مترجم، لان العميل هو من غيرك العميل بيترجم. يعني انا لما انضميت لدي دي اكتشفت ان هم تقريبا الكونتنت كله بتاع الابليكيشن كان اترجم لعدة لغات ومن ضمنها العربي، وكانوا عملوا تقريبا حوالي 300 ألف كلمة اترجموا بالفعل، لأن هم بيتعاملوا مش بيتعاملوا مع مترجمين بشكل مباشر. بالنسبة لمشاريع الترجمة الكبيرة
بأوتسورس شغل شركات ترجمة
بأوتسورس الفيندور ترانسليشن فيندورز، شركات كبيرة وأساميها معروفة في السوق، يعني زي مثلا RWS زي ويلوكالايز وهكذا. الشركات دي طبعا معروفة والإند كلاينتس عادة بيلجأوا لها لترجمة المشاريع اللي بالحجم
الضخمة
الكبير ده. يعني فكلانجوج سبيشاليست هم حتى بيقولوا على الرول بتاع اللانجوج سبيشاليست من بداية من الانترفيوز كانوا بيقولوا عليه كواليتي جيت كيبر، انت ده الدور بتاعك، انت مسؤول، انت بتفلتر الكواليتي بتاعه السيرفيس بتاعتهم او الابلكيشن، مش مجرد ان انت بتقعد تراجع بقى.
الدور اكبر بكتير من مجرد ترجمه او مجرد حد مترجم يعني.
بالظبط
عرب لكونسلتنت يعني.
بالظبط انت هنا دورك اصبح يعني متعدد. اولا في طبعا مهام يوميه من ضمنها الريفيجن، انت بتراجع الكونتنت اللي ترجم ده وتتاكد ان هو مطابق للمعايير بتاعه الشركه. المعايير دي طبعا من ضمنها في ستايل جايد، في ترمينولوجي بتتاكد ان الدنيا ماشيه صح، لان اي كونتنت الشركه بتنشره هو بيعبر عن الايمج بتاعه الشركه، فمش مجرد دقه الترجمه فقط، لا في التون بتاعه الشركه الفويس بتاعها، سواء كان كل شركة طبعا بيبقى لها تون معلنة او فويس كده هي الشركة بتفتخر بيه، الشركة بتتكلم عن هي الشركة بتقدم نفسها للأودينس ازاي، فهو ده نعتبره ده هو ده الفويس بتاع الشركة. فده دوري كلانجوج سبيشاليست، اتاكد ان الكونتنت ما فيهوش حاجة مخالفة للمطلوب، يعني المسج المطلوبة ان انا اوصلها للأودينس لازم تكون فريندلي وفي نفس الوقت بروفيشنال. فبعض الاوقات بتبقى فورمال زي مثلا في الايميلز، الحاجات اللي انت بتخاطب فيها الكاستمر مثلا بشكل رسمي، وممكن تبقى توصل لمرحله انها تبقى سيمبل وكلير وفريندلي في سياقات تانية، وليكن مثلا في السياقات اللي هتبقى على السوشيال ميديا بيبقى مطلوب فيها، بالعكس احيانا الكلاينت بيبقى عايز يبقى فيها سنس اوف هيومر. هنا بقى بيجي دور الاقسام التانية اللي بتشتغل معايا او مع انا. اولا ما ببقاش لانجوج سبيشاليست برضو كده جوه الشركه لوحدي، في لوكاليزيشن تيم في الشركات دي. لوكاليزيشن تيم بيضم لانجوج حاجه اسمها LPM اللي هو لانجوج بروجكت مانجر او لوكاليزيشن بروجكت مانجر، بيبقى تيم وبيبقى فيه وهم بيتعاونوا برضو بيشتغلوا، هم بيهندلوا المشروع بدايه من الترجمه او بدايه ما بيجي من بقى الانجينيرز او الديفلوبرز وبيروح للمترجمين وبعد كده انا براجعه. والتيمز الثانيه بتشتغل على المشروع ده بيبقى ليها لازم بيكون ليها نظره معينه. احيانا الماركتنج بيجي لي يقول لي مثلا انا ببقى هنا لانجوج كونسلتنت كمان او كالتشرال كمان كونسلتنت، يعني ساعات الناس بييجوا يقولوا لي الترم ده هل انت شايف فيه حاجه تخالف مثلا البيئه بتاعتنا وليكن في مصر او في السعوديه؟ لو الخدمه تبقى في السعوديه شايف الصوره دي. الديزاينرز عملوا ديزاين معين للابلكيشن، عملوا في هوم بيج او في بيج في سكرين معينه هيظهر فيها صور، الصور دي هم ممكن يكونوا متاثرين بالثقافه بتاعتهم فناشرين مثلا وليكن صوره فيها بنت شعرها مثلا لابسه بطريقه معينه
متناسبش مثلا ثقافه محافظه اكتر او ان هي بتحاول.
بالظبط فبيجي يقول لي شايف في ايشو في الصور دي مثلا، احيانا بقول لهم في ايشو هنا المجتمع مثلا مور كونسرفاتيف هيبقى فيه
محافظ اكتر
هيبقى فيه كونسيرن، فانا هنا بقول له يعني ممكن نستبدل دي بصور تانية او حتى على الاقل تبقى الصوره فيها زي ما انت جايب مثلا. هم غالبا بيميلوا لما بيجيبوا صور فيها ناس يعني اشخاص رجاله وستات بيميلوا ان يجيبوا البنات غالبا اللي هم بالشكل الاوروبي او الشكل الغربي المعروف. انا بقول لهم يعني على الاقل هننوع زي ما هو متنوع في ايه في بيئه زي مصر او الميدل ايست عموما. حطوا بنات مثلا لابسه اشارب وحطوا مثلا بنت من غير اشارب ليكن مثلا، ده على سبيل المثال
اللي هي صوره تستوعب الفرايتي او التنوع اللي موجود في داخل البلد يعني.
بالظبط، يعني انا مش عايز استطرد كتير لان برضو الامثله كتيره جدا. زي مثلا عبارات معينه هتستخدم في حمله في كامبين، الماركتينج احيانا بيجيلي، احيانا التكست ده مش في كل، مش دايما بيبقى عدى عليا، لان في اجزاء بتبقى الماركتينج هو عاملها فروم سكراتش. ساعات الماركتينج بيعملوا كامبينز بروموشنز بيكريتوا ووردنج معين كده هيحطوه في، ليكن مثلا هيظهر في على يافطات في الشارع
او بالبورد مثلا او
بالظبط او في السوشيال ميديا، فممكن يجي لي يقول لي انت شايف في حاجه هنا مثلا، شايف ليك اي، ايه رايك؟ بيبقى طبعا بتبقى كونفرسيشن. أيوة. بتبقى بيقول لي رايك في ده. انا احيانا بقول له لا في هنا مشكله مثلا،
هنا دور الكونسلتنت بقى او الكالتشر كونسلتنت يعني.
بالظبط بالظبط، يعني بدون التطرق لتفاصيل قوي سبيسيفيكس جامده، فهو ده دور اللانجوج سبيشالست. هو عباره عن كونسلتنت لينجويستيكلي وكالتشرالي. احيانا مثلا انا ببقى راجعت نص والماركتنج كمان راجع النص او عدى على الماركتنج، الماركتنج مش شايف فيه اي مشكله وانا مش شايف فيه مشكله، والاوبريشنز شايفين الدنيا شغاله تمام، هم عايزين بقى خلاص يهندلوا بقى اللي يعملوا اللونش مثلا، السيرفيس بقى تنزل في الشوارع. يجي بقى دور الليجل مثلا، الليجل يقول لك لا انت هنا بتقول مثلا، يعني انا ممكن ادي مثال، ومثال حصل لشركه اوبر في اوروبا، كانوا هم بيستخدموا مثلا كلمه جارانتي عارفين انها معناها ضمان. طبعا. فكلمه جارانتي اسيء استخدامها، يعني انا برضو مش متذكر قوي اذا كانت جارانتي ولا في، لان في كان في كذا كلمه كان عليها كونسيرن. المهم الكلمه دي بغض النظر بقى ان هي كانت جارانتي، يعني بناء على الكلمه دي الدرايفرز هناك سواقين رفعوا قضيه على الشركه، رفعوا قضيه على اوبر وكسبوها. وكسبوها ان هم فهموا المصطلح ده بشكل معين، فكذب يعني رفع قضية ان الشركة المفروض تعوضنا بطريقة معينة. هي تقريبا كانت جارانتي، لان جارانتي معناها ضمان، فهم قالوا لا الشركة كانت بتضمن لنا حاجات معينة فكذبوا القضية. فالليجل هنا اتعلموا من المشكلة دي، يعني من ضمن الامثلة انه قال لي مثلا ايه، ما نستخدمش جارانتي خالص، ما نستخدمهاش في العربي نهائي ولا حتى في الانجليش ولا حتى في اي لغة، هنشيلها ونحط بدلها حاجة تانية. او مثلا كلمه ريورد احيانا السواق بيشوفها ان دي مكافاه. صحيح. فدي حاجه من حقه.
صحيح.
لا هي مش هنستخدم ريورد. كل ده بناء على تجارب. لا طب نستخدم ايه، اقول لك مثلا نستخدم اوفر، خليها عرض.
في كلمات بيبقى ليها كونوتيشنز سواء نيجاتيف او بوزيتيف، يعني حاجات معينه ايجابيه او سلبيه. وممكن تبقى في ثقافه مناسبه مثلا، الكلمه دي مناسبه لثقافه معينه وما تناسبش ثقافه تانية على حسب الكونوتيشنز بتاعتها او الايحاءات بتاعتها.
اكيد اكيد، ومن جوانب كتيره يعني، منها الليجل، منها الكالتشر بتاعت المكان، احيانا حاجه مثلا حاجه ايثيكلي مثلا، ليها جوانب كتير يعني.
طيب على ذكر التعاون ما بين اللانجوج سبيشالست ومن اقسام تانية وتحديدا قسم الماركتنج، في بعض الاحيان ممكن انا صادفت، اكيد برضو حضرتك صادفت الامور دي كتير، فكره ان ممكن يكون في براند معين او علامه تجاريه معينه مثلا هي ويل استابليشد او بقى لها فتره ومعروفه في البلد اللي شغاله فيه، ومثلا عاوزه تخترق او تنتقل لسوق تانية، تبقى في مشكله في ترجمه العلامه التجاريه او المصطلح او كذا او كذا. يعني انا مثلا حتى لما جيت عملت سيرش على معنى ديدي بالصينيه لقيت معناه الاخ الازهر يعني. هل وارد او هل منوط باللوكاليزر او اللي هو الشخص القائم بالتوطين، ولسه هننتقل لنقطه مين هو اللوكاليزر اصلا، هل مطلوب مني ان هو يوضح ده، يوضح للماركتنج او يوضح حتى للبراند اونر او مين الستيك هولدر الاساسي اللي بيشتغل معاه، هل مطلوب مني يوضح له الابعاد الثقافيه للاسم زي ده مثلا، اسم براند محتاج ان احنا نغير فيه او محتاج ان احنا ندخل باسم جديد او بعلامه تجاريه تانية، ولا يعتبر ده تجاوز من اللانجوج سبيشالست؟ يعني مهم ان يكون برو اكتيف او ان هو عنده روح المبادره انه يتكلم في حاجه زي كده، ولا لما يبقى يتسئل ساعتها ممكن يبقى يتكلم؟
هو بالنسبه للبراندنج ده تحديدا اللي هم بيدخلوا كل التيم، لانه بيبقى بيعتبروه من اخطر الاشياء، يعني انت هتختار اسم معين هينزل السوق ده، فبيدخلوا اللانجوج سبيشالست، الماركتنج، الليجل، الاوبريشنز كل التيم بيخش في الدسكشن دي وبيعملوا دسكشن مش في يوم ولا يومين, ده ممكن يقعدوا عليها ممكن يوصلوا لشهر وشهرين وثلاثه على ما يعني يتاكدوا من اختيارهم. فمن ضمن مثلا الحاجات اللي هي الفاني شويه بالنسبه لاسم دي دي, انا اول ما بدات مرحله الانترفيوز معاهم كان عندي يعني نفس حب الاستطلاع ده, انا اعرف دي دي, وعملت شويه بحث كده لقيت برضو من ضمنها الاخ الاصغر او وشويه حاجات كده يعني شويه ملاحظات. وانا في الانترفيو ابديت, هم طبعا بيدوا مساحه في الانترفيو ان انت تسال وكده, فسالتهم عن الاسم يعني اقصى حاجه كنت قلت اكيد هيعني كده زي ما انا دورت فعلا هيبقى معناه فكره الاخ دي او فسالت هم انتوا ليه اخترتوا اسم دي دي تحديدا, قال لي دي 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 صوت الكلاكس بتاع العربية دي دي اللي احنا يعني كده فهم سموها دي دي لان حاجة مرتبطة قوي بالاندستري فمألوف. فهو كمان سألني قال لي طب انت بالنسبة لك شايف دي دي في مصر هيبقى ايه الواقع بتاعها او ايه وجهة نظرك؟ فقلت له والله دي دي في مصر المعروف بالنسبة لنا في اللغة العربية ان هو غالبا بيبقى اسم دلع للاسم البنت, اسم دلع للبنت. الملاحظه الثانيه مثلا ان كان عندنا اغنيه شعبيه جدا للشاب خالد كان بيقول فيها دي دي وبعت له اللينك يعني وهم قعدوا فتره برضو يعني يدرسوا الموضوع يعني فكان الموضوع فاني. برضو من الامثله اللي تعتبر فاني اكتر كمان دي دي لو نزلت بعض الاسواق لان هو الاسم اصلا هو في حد ذاته فاني يعني مش زي مثلا اوبر يعني اوبر لما نزل ما اثرش حاجه ما اعتقدش ان هو اثر حاجه في مصر غالبا او الناس كانت مستغربه الاسم فقط يعني في البدايه لحد ما تعود عليه ولكن ديدي من حسن الحظ ان هو لما نزل مصر يعني كان بيثير البسمه يعني اول ما حد يسمع ديدي لانه اسم مؤنث فكان بيثير البسمه وانا كنت فاكر ان ده هيبقى كونسيرن عند التيم اكتشفت ان هما العكس
متقبلين ده تمام
ده كانوا مبسوطين من الموضوع يعني. الفاني بقى اكتر ان انا عرفت عن طريق حد زميل في السعوديه ممكن في السعوديه ان اسم دي دي في السعوديه هيبقى مش غريب ولا فاني لا ده هيبقى مش عايز اقول هيبقى اوبتين هيبقى اسم مسيء لان دي دي في السعوديه كلمه ديد في اللغه العربيه بعيدا بقى عن الانجليش يعني في اللغه العربيه في السعوديه في اللهجه بتاعت اهل نجد يعني بتعني كلمه ديد بتعني صدر فلما تقول دي دي انت بتقول صدري فتخيل بقى لما دي تتحط في جمل كمان يعني
ليها كونوتيشنز او احاد تانية خالص
فطبعا هتبقى احاد اصلا ما ينفعش انها تتقال فده هيعمل كونسيرن كبير. هنا بقى دور اللانجوج سبيشاليست واكيد الماركتنج برضو لما بيبداوا يعملوا سيرشز كده اكيد هيوصلوا نفس النتيجه يعني غالبا يعني فدور اللانجوج سبيشاليست ان هو يدي الكونسيرن ده يوصله للتيم يا جماعه الموضوع ده الاسم ده هيبقى ليه وطبعا بديهم المصادر والادله يعني انا جبت واحد نيتف واكيد هم هيسالوا برضو نيتفز من هناك من اهل البلد
صحيح.
اكيد الناس هتتاكد
يتحققوا من المعلومه بالظبط
بالظبط. طب هم في الحاله دي بيعملوا ايه؟ بيبداوا يدوروا على اسم مسمى تاني ينفع ينزلوا بالسوق ده. فطبعا ده جزء من دوري كلانجوج سبيشاليست ان انا اقدم لهم مش مجرد خدمات لغويه فقط لا خدمات لها علاقه بالثقافه لا علاقة احيانا باختلاف اللهجات احيانا حتى لو انا مش بعرف اللهجة بس بالبحث هقدر اوصل
صحيح.
واقدر اوصل لهم المعلومة
ده مش رفاهية للمترجم ده 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 من ضمن الادد فاليو او القيمة المضافة اللي هو ممكن يقدمها يعني
اكيد
طيب يعني خلينا في النهاية نشوف طب احنا في ظل الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي وتول زي الشات جي بي تي وغيرها من التولز طبعا مع التقدم الرهيب اللي بيحصل يعني مستوى التقدم اللي كان بيحصل في مجال الترجمه والتوطين مثلا من 15 او 20 سنه فاتوا مش بنفس الوتيره بتاعه دلوقتي احنا مثلا كل شهر في جديد وممكن كل 15 يوم في جديد في المجال حضرتك شايف المشهد العام فيما يتعلق به هل الادوات دي ممكن تمثل خطوره على المترجم سواء كان مترجم داخل شركه مترجم مستقل او الصناعه بشكل عام ولا بشكل او باخر اي حاجه جديده في الاول ممكن يبقى فيها يعني نوعا ما قدر من التهديد او ان هو مثلا حاجه مش مألوفه بالنسبه لنا ومع الوقت زي ما حصل مثلا مع الكات تولز الكمبيوتر ايديت ترانزيشن تولز الناس كانت مخضوضه منها في الاول المترجمين وبعد كده حصل يعني تكيف مع الوضع فهل المترجم ممكن يمر بالمرحله دي برضو ولا الموضوع هياخد شكل اخر او وضع اخر.
لو اتكلمنا عن الـ AI تحديدا والجنراتيف AI حاليا، طبعا مع كل الناس بتتكلم عنه حاليا، وتقريبا ما فيش مجال على وجه الارض الا وهيدخل فيه او هيدخل فيه جميع المجالات، كل الاكتيفيتيز بتاعه البني ادمين اكيد هيخش فيها الاي اي. بالنسبه لشركات الترجمه اللي انا متاكد منه دلوقتي ان كل شركه ترجمه بما فيها شركه زي دي مثلا بتست الموضوع بالنسبه لخدمه الترجمه يعني تحديدا، بداوا يتستوه وبداوا يدخلوا بعض يعملوا كده شويه يدخلوا دوكيومنتس ويشوفوا ايه النتيجه. طبعا بيرجعوا لللانجوج سبيشالست بيديهم الفيدباك بتاعه. زي كل حاجه جديده طبعا بيبقى في الاول، اولا الريزلتس ممكن ما تبقاش احسن حاجه برضو في البدايه، لان انت الاي اي ده برضو هو في الاخر تول على حسب صحيح. الحاجه اللي انت بتغذي بيها، ودي اكيد مع الوقت هتتطور جامد وبسرعه رهيبه. يعني الكونسيرن اكيد عند الكثير من المترجمين زي بالظبط ما بدات الماشين ترانسليشن، احنا كنا باصين على الماشين ترانسليشن ان هي حاجه جايه عشان تنافس المترجم وتلغي شغله،
تهديد
لشغله. فالتباين ان مش كده، ما كناش مش زي ما احنا كنا متخيلين. الماشين ترانسليشن اصبحت بروجكت بيجي للمترجم، بيزنس بيجي، شغل،
سيرفيس جديده اضافت،
هو في حد ذاته سيرفيس جديده. ومين اللي بيقوم بيها، مين اللي بيقدمها؟ مش انا ما بتكلمش على الماشين ترانسليشن، انا بتكلم بقى على الماشين ترانسليشن بوست اديتنج. ده اللي بيعمله المترجم، وده اللي شركات كتيرة جدا بتطلبه.
فمعنى كده ممكن تخلق وظائف جديدة أو فرص جديدة ما كانش موجودة مثلا من 10-15 سنة فاتوا.
بالظبط. ويعني الأفضل يعني وجهة نظري، بدل ما تخاف من التكنولوجيا أو تحاربها أو تفتكر إنها لا، ما حاول تإمبريس التكنولوجيا، حاول تحبها. يعني دي ممكن تخدمك، وممكن تخدمك في شغلك الحالي نفسه. يعني انت جرب كده، وانت المترجم احيانا بيطلب منه حاجات غير الترجمة صحيح. نفسها احيانا بيطلب منك تعمل فورمات للدوكيمنت. العميل بيقول لك انا عايز الدوكيمنت ده بفورمات كذا او بتيبل على شكل مثلا تيبل بستاندردز معين. طب جرب كده تطلب من الاي اي وان هو يساعدك في حاجه زي كده، ممكن يبقى هايل ووفر لك وقت كبير جدا، ووفر لك ان انت تلجأ لحد تاني عشان يدي لك السيرفيس دي.
خصوصا مجالات مثلا زي الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه مثلا، في بعض الاحيان ممكن واحد هو بيترجم محتاج مثلا يستخدم ترجمه معينه بس تكون سيرش انجن اوبتمايزد، اللي بيستخدم معايير الاي سي او. فممكن بدل ما الجا لواحد متخصص، ممكن بشكل او باخر يتعامل مثلا مع الارتفيشال انتليجنس او يوظفها عن طريق تشات جي بي تي او غيرها، بحيث ان هو يقدر يساعده فيقدم الادد فاليو. فبدل ما كان بقى التشات جي بي تي او الاي اي تهديد، لا بقى وسيله مساعده،
بقى تول
او وسيله مساعده.
ممكن تقول للاي اي، بتقول له الترم ده في الكونتكست ده معناه ايه؟ يعني تخيل الحاجات بقى اللي انت كنت بتقعد تدور على جوجل وتقعد ايه تفتح صفحات وتشوف الترم ده انت بتترجم مشروع مثلا وليكن ميديكال، وفي ترم انت محتار فيه او كونسبت معين، انت عمال بقى تفتح صفحات ميديكال وتدور وتشوف الترم ظاهر ازاي.
بتحصل كتير.
انت ممكن ضغط الزر يجيب لك، يقول لك انت تساله بس انا عايز ترجمه المصطلح ده في السياق ده، في سياق الادويه او في سياق مرض كذا مثلا، هيقول لك هتلاقي ريزلتس، لان هي اصلا معتمده طبعا الاي اي ده متغذي بكميه ضخمه جدا من المعلومات صحيح. اللي هي انت بتحاول توصل لها بالشكل التقليدي. فهو لا، هو ما هو اكيد في كونسيرن طبعا عند ناس كتير صحيح. لان الاي اي مذهل صحيح. هو اصلا مخيف كمان صحيح. الحاجات اللي احنا شفناها والتطبيقات بتاعته بقت تتخيل ان اي حاجه ممكن تحصل. يعني تخيل زي مثلا اللي عملها فيسبوك، اللي هي
الترجمه،
لا كان ليها اسم كده، اللي هو الشخص بيظهر في مكان تاني اسمها
الميتافيرس مثلا.
الميتافيرس دي احنا اول ما سمعناها حسينا ان ده نهايه العالم
صحيح.
فهو الاي اي برضو بالنسبه في ناس كتير خايفه منه بس انا اعتقد مع الوقت هو هيبقى في الاخر طول.
وطبيعه اي حاجه جديده داخله صناعه او داخله قطاع معين لازم الخوف ده بيبقى في الاول. بس هي الفكره كلها مين هو هيقدر يتكيف مع الخوف ده وزي ما بيقولوا كده يهندل الخوف ده ويوظفه ليه، وفي حد تاني هيخف هيقعد.
هي فلسفه التغيير. ان لم تتغير او انت يعني تعتنق التغيير، انت هتقف مكانك. انت خلاص يعني انت ممكن تبقى شيء من الماضي. فلازم انت تصدق الموضوع ان التغيير ده ضروري، حتى وان كان يعني انت ممكن المهنه بتاعتك احيانا ممكن تختفي فعلا بجد. طب هندي مثال، مثلا لما ظهر مثلا المراتب اللي هي بتاعه تاكي والمراتب اللي هي بسوسه دي، بعد فتره القطن اختفى. المنجد القطن ده ما بقاش حد يشوف، حد بيشوف منجد قطن دلوقتي الا يعني في النادر. طب المنجدين دول راحوا فين؟ راحوا فين؟ هل مثلا قعدوا في بيوتهم ما بيشتغلوش دلوقتي؟ اكيد طوروا نفسهم. صحيح. في حاجات تانية. انا شفت مثلا الناس بدات تعمل انتريهات بدات. صحيح. فهي نفس الفكره، انت طور نفسك وامشي مع التكنولوجيا،
بس يطور نفسه للي هو اصلا عنده الجروث مايند سيت، اللي هو عنده استعداد عقليه النمو ان هو يطور نفسه.
لو ما عملتش كده انت فعلا
في ناس بتفضل بقى يعني بشوف ناس بتندب على فيسبوك، يا جماعه خلاص مش هنلاقي شغل غير
وظيفه. طب انت فاكر المترجم اللي كان تيجي يعني تيجي الشركه مثلا تبعت له تقول له المشروع ده على طول كذا على ترادس، يقول لك لا انا ما بشتغلتش ترادس. انا ما بشتغلش ترادس، انا بشتغل على وورد. طب هل ده المترجم ده
عاوز حاجه كاستمايز
لسه موجود دي. المترجم ده
اختفى خلاص،
ما حدش يجرؤ دلوقتي يقول انا ما بشتغلش على ترادس. اقل لا. حاجه حتى لو هو ما بيعرفش هقول له حاضر ويسال اي حد
ويتصرف ويتعلم.
ده كمثال.
صحيح. في نهايه اللقاء ده انا سعدت جدا والله يا استاذ ياسر يعني قبولك الدعوه الكريمه، وان شاء الله في لقاءات تانية نتكلم فيها عن الصناعه، لان انا من وجهه نظري ويمكن حضرتك تتفق معايا في النقطه دي وغيري من الزملاء، صناعة الترجمة والتوطين للأسف لسه برضو مش واخد حقها، يعني في كتير جدا مش قادرين يدركوا الحجم الضخم لصناعة الترجمة. يعني يمكن بره
راس مالها ضخم جدا،
يمكن بره هم فاهمين الكلام ده كويس جدا، لكن احنا لسه برضو في مصر لسه بنحاول قدر الإمكان سواء عن طريق يعني جهود فردية أو عن طريق جهود شركات أو عن طريق جهود حتى مؤسسات أو جمعيات، بيحاولوا قدر الإمكان ان هم يعلوا الوعي ده عند المترجمين نفسهم اللي بيشتغلوا في الصناعة، وحتى عند أعضاء التدريس مثلا في الجامعات اللي هم المعنيين بتدريس الترجمة.
في فجوة لسه موجودة،
فجوة كبيرة. وإن شاء الله بإذن الله تبقى فرصة كويسة نلتقي إن شاء الله في حلقات تانية إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا محمد.
شكرا جزيلا لكم، وأراكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من Localization Academy Podcast. تحياتي.
Localization Academy Podcast.